العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 73 من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس والعاشر من شهر ربيع الثاني عام 1400. نتكلم فيها على أول سورة الشمس، حيث قال الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها إلى آخر. أما البسملة فلا نعيد الكلام عليها لأنه معروف ومتكرر، لكن نبدأ بالآيات في قول الله تعالى: والشمس وضحاها. أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها، لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه ورحمته. فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس، وأضرب لكم مثلا: إذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية؟ توفر آلاف الملايين، لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة. وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها، لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا ولا أستطيع أن أعدها، لكنها من آيات الله العظيمة. والقمر إذا تلاها، القمر إذا تلاها قيل إذا تلاها في السير وقيل إذا تلاها في الإضاءة. وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا، فإن القاعدة في علم التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعا أوسع للمعنى. فنقول إذا تلاها في السير، لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما تجده في أول الشهر قريبا منها في المغرب، إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق، لأنه يتأخر كل يوم. أو إذا تلاها في الإضاءة، لأنها إذا غابت بدا ضوء القمر، لا سيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث، فإن ضوء القمر يكون بين واضحا. يعني إذا مضى 7 أيام وبقي 7 أيام يكون الضوء ضعيفا، نعم إذا مضى 7 أيام وإلى أن يبقى 7 أيام يكون الضوء قويا، وأما في 7 الأولى والأخيرة فهو ضعيف. وعلى كل حال، فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو ظاهر. فيكون الله أقسم بالشمس لأنها آية النهار، وبالقمر لأنه آية الليل. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها، تضاد. النهار إذا جل الأرض وبينها ووضحها بأنه نهار تبين به الأشياء وتتضح، والليل إذا غشاها إذا يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء. وهذا يتضح جليا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة. إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك، لأنك أنت تشاهد الشمس لارتفاعك، لكن الأرض اللي تحتك حيث غابت عليها الشمس تجدها سوداء كأنها مغطاة بعباءة سوداء. وهذا معنى قوله: والليل إذا غشاها. والسماء وما بناها، والأرض، السماء والأرض متقابلات، السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. السماء وما بناها، قال المفسرون إنما هنا مصدرية، أي والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والأرض وما طحاها، يعني الأرض وما سواها حتى كانت مستوية، وحتى كانت ليست لينة جدا وليست قوية جدا صلبة، بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها بين اللين وبين الخشونة إلا في مواضع، لكن هذا أن القليل لا يحكم بها على الكثير. ونفس وما سواها، نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم، يعني كل نفس وما سواها، سواها خلقة وسواها فطرة. سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله، قال الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه المناسب له، ثم هدى، أي هداه لمصالحه. وكذلك سواه فطرة، ولا سيما البشر، فإن الله تعالى جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فألهمها فجورها وتقواها. من الملهم؟ الله عز وجل ألهم هذه النفوس فألهمها فجورها وتقواها. بدأ بالفجور قبل التقوى، مع أن التقوى لا شك أفضل، قال مراعاة لفواصل الآيات. ألهمها فجورها وتقواها. ما هو الفجور؟ نقول هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله، إذن فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر، وإن كان الفاجر خص عرفا بأنه من ليس بعفيف، لا، لكن هو شرعا يعم كل من خرج عن طاعة الله، كما قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، والمراد الكفار. وألهمها تقواها، ألهمها التقوى. أيهما الموافق للفطرة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها، بقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله تعالى لا يظلم أحدا، لكن من علم منه أنه لا يريد الحق أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح أي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب، من زكاها أي من زكى نفسه. وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهية عنها في قوله فلا تزكوا أنفسكم، المراد بالتزكية هنا أن يزكي نفسه بإخلاصها من الشرك وشوائب المعاصي حتى تبقى زكية طاهرة نقية. وقد خاب من دساها أي من أرداها في المهالك والمعاصي. وهذا في الواقع يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبت الله الإنسان على طاعته وبالقول الثابت. فعليك يا أخي المسلم دائما أن تسأل الله الثبات والعلم النافع والعمل الصالح، فإن الله تعالى قال في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين الصالحين المصلحين. والآن إلى دور الأسئلة، ونبدأ باليمين، ومن عادتنا أن لا يعلق على السؤال وأن لا يسأل الإنسان إلا سؤال واحد. تفضل.
فضيلة الشيخ، رجل يستدين كثيرا، فجاءه بعض المال فنصح بأن يسدد بعض ما عليه، لكنه قال أتاجر بهذا المال فأربح وأسدد بعض ما عليه، وإذا لم أربح أستدين من فلان وفلان. فقال أخوه في نفسه أذهب وأنصح فلانا وفلانا بأن لا يدفعوا له شيئا، فهل لأخيه الحق أن يفعل هذا أم أن هذا مما لا يعنيه؟
الحمد لله رب العالمين. هذا التصرف الذي ذكره الأخ السائل رجل مدين فآتاه الله مالا فقال أتجر به لعلي أربح فيزداد مالي ويزداد وفائي. أقول إن هذا من التصرف غير السديد وغير الرشيد، وذلك لأن قضاء الدين بهذا المال الذي جاءه أمر محقق، والربح أمر موهوم قد يربح وقد يخسر فهو مخاطر. ثم إن الدين يجب قضاؤه على الفور إذا كان حالاً أو مؤجلاً ثم حل، ولا يجوز تأخيره، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطل الغني ظلم، والظلم لا يجوز التمادي فيه. فنقول لهذا الأخ اقض دينك واسأل ربك المعونة على قضاء باقي. وأما أخوه فالظاهر لي أنه أراد بذلك الإصلاح وأن لا يرهق الدين أخاه لما علم من سوء تصرفه، وإذا كانت نيته هذه فلا حرج عليه أن يقول يا فلان إن جاءك أخي فلا تعطه رأفة بأخيه لا قطعا لما يريد.
لأنكم تقولون أن الفخذ ليست بعورة،
هذا يقول سمعنا أنك تقول إن الفخذ ليس بعورة، وأقول نعم قلت ذلك وأقوله الآن، لأنه لو كان عورة ما أخرجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أشد الناس حياء. لكن بالنسبة للشباب لا أرى جواز إخراجه، لأن الشباب فتنة قد يفتتن بهم حتى زملاؤه، فلا يجوز للشاب أن يلعب الكورة مثلا وليس عليه إلا سروال قصير لا يصل إلى الركبة أو لا يصل إلى السرة، لا بد أن يكون ما بين السرة والركبة مستورا بالنسبة للشباب. على كل حال، لكن رجل عامل رفع ثوبه ليستعين بذلك على شغله حتى بدأ أطرف فخذه، نقول هذا لا بأس به وليس بعورة، إلا أنه في الصلاة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب أن يستر هذا، لأن أدنى ما يقال إنه زينة هو هذا. وقد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيقول شيخ الإسلام إنه يجب ستر ما بين السرة والركبة وإن لم نقل إن الفخذ عورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي رجل وهو يتعامل بالدين على النحو التالي: يأتي المستدين فيطلب منه مبلغا معينا فيذهب إلى صاحب الدكان فيشتري الدائن عددا من أكياس الرز أو السكر أو القهوة أو نحوها المبلغ المتفق عليه بين الدائن والمستدين، ثم يبيعها الدائن على المستدين بمبلغ مؤجل زائد عن قيمتها الحاضرة، ثم يشتريها صاحب الدكان من المستدين بخسارة معينة فيسلمه المبلغ ويتم ذلك والبضاعة في أماكنها دون نقلها، وقد نصحه أولاده أكثر من مرة فيجيبهم بأن الناس تتعامل بهذه الطريقة منذ أن عرفنا أنفسنا ولم ينكر عليهم أحد من العلماء، حتى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يرى ويسمع بهذه الطريقة ولم ينكرها، وبعد إلحاح شديد من أولاده هذا الرجل تخلى عن هذه المداينة واتجه إلى مداينة بالسيارات، حيث وكل شخص ما بشراء مجموعة من السيارات وترك في معرض السيارات فيشتري المستدين السيارة بثمن مؤجل وفعلا يستلم السيارة ويخرج بها من المعرض. السؤال: هل الطريقة الأولى جائزة وهل الطريقة الثانية جائزة؟ وإذا كانت إحداهما الطريقتين أو كلاهما غير جائزة فما هي الطريقة لتبرئة ذمة المتوفي؟ وهل ترك الطريقة الأولى تعتبر توبة من المتوفي والتوبة تجب ما قبلها، أم يلزم الورثة التخلص مما زاد عن رأس المال؟ وهل تعاد الأرباح إلى أصحابها أم ماذا يفعل بها؟ وإذا كانت أموال الربوية تداخلت مع الأموال الأخرى حيث أنه يتعامل بالتمور ومساهمات في الشركات، فما هو الحل مثل ذلك؟
أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول إنه ليس من المشروع أن يسلم الإنسان عند إلقاء السؤال وهو حاضر في المجلس، إنما السلام من القادم، يقدم على أناس أو يلاقي أناس أن يسلم عليه، أما في المجلس فقد كان الصحابة يقوم الواحد منهم ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يسلم. وأما هذا السؤال الطويل العريض فخلاصته أن هذا الرجل كان يتعامل بالمداينة وكان له طريقان: الطريق الأول أن يأتي المحتاج إلى هذا الرجل ويذهب إلى شخص آخر عنده أكياس كثيرة من الرز أو غيره أو خام أو غيره من الأشياء التي كانوا يعتادونها، فيشتري هذا التاجر من صاحب الدكان هذه البضاعة ولتكن ب10,000 ريال، ثم يعدها 1, 2, 3, 4 ويقول هذا هو القبض، ثم يبيعها على هذا المحتاج ب12,000 أو 13,000 حسب طول المدة، مدة التأجيل، وحسب حال المحتاج. إن كان فقيرا صار الضريبة عليه أكثر، وإن كان ليس بفقير صارت أقل. أقول إن هذه الطريقة محرمة ولا إشكال فيها، لأنها أولا تضمنت الحيلة على الربا، وثانيا بيعت السلع وهي في مكانها، وليس العبد بقبض إطلاقا. أين القبض؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. أما الطريقة الثانية وهي أن عنده سيارات، إذا احتاج أحد من الناس جاء يأخذ السيارة منه ثم يشتريها ويبيعها على غيره، فهذه مسألة تسمى مسألة التورق، والعلماء فيها مختلفون. للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيها روايتان، رواية بالجواز ورواية بالمنع، واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رواية المنع، وقال إن هذا حرام وإنه حيلة، لأن المشتري ليس له غرض بالسيارة، غرضه بماذا؟ بالفلوس التي يبيعها به، فهي حيلة، والحيل لا تجعل الحرام حلالا بل تزيده قبحا إلى قبح. أما هذا الربا الذي اكتسبه بهذه الطريقة الأولى والثانية فهو حرام لا شك، ولكن حسب ما قال السائل إن الناس كانوا يفعلون هذا ولا ينكر عليهم، وقال إن ممن لم ينكر عليهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فيكون هذا الرجل فعله متأولا ظانا أنه جائز بناء على كلام هؤلاء، بناء على إقرار هؤلاء العلماء، وإذا علم الله من نيته أنه فعل ذلك متأولا فلا حرج عليه ولا إثم عليه. ولكن أقول لكم إن الطريقة في وقت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ليست كالطريقة المذكورة في هذا الكتاب أو في هذا السؤال. الطريقة إن الإنسان يستدين له طاق يسمونه طاق أو طاقتين أو ثلاث من الخام أو غيره، ثم يأخذها المدين ويحرج عليها في السوق، من يشتري هذا من يشتري هذا، فلا تباع السلع في مكانها، وليس هناك حيل على أموال كثيرة يأخذها الناس بلا حاجة، يأتي فقير محتاج إلى 10 ريالات 15 ريال ويشتري هذه الطاقة من التاجر، ثم يأخذها ويعطيها الدلال يحرج عليها، يقول من يشتري هذا، أنا أسمعهم لما كنت صغيرا يقول من يشتري مال المتدين. ومثل هذا هي مسألة التورق التي اختلف فيها العلماء، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرى جواز التورق، ولكن ليس كفعل الناس الذي ذكره في السؤال. وعلى كل حال فالورثة ليس عليهم شيء إن شاء الله، وعليهم أن يكثروا من الاستغفار لميتهم وأن يتوب الله عليه، والمال الذي بأيديهم هو لهم. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، كيف نرد على من يسأل ويقول كيف ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل والوقت متفاوت بين شرق الأرض ومغربها، مثلا إذا كان الضحى في الشرق أصبح في الغرب ليل أو...
نعم، نرد عليهم بقاعدة مفيدة جدا، كل الأمور الغيبية لا تقل كيف، لأن عقلك أدنى من أن يحيط بكيفيتها. الأمور الغيبية لا تقل فيها كيف، لا الذي يتعلق بالله ولا الذي يتعلق بأحوال اليوم الآخر، هذا ليس لا يمكن للإنسان أن يدركه، لا يمكن أن يدركه الإنسان. الآن سمعتم أو بعضكم أن الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق قدر إيش؟ قدر ميل، الميل إما المكحلة أو المسافة، ولنجعلها أبعد الاحتمالين وهي المساء. لو أن هذه الشمس نزلت علينا الآن شعر عن مكانها التي عليه الآن لا حرقت الأرض، وهي تنزل فوق الرؤوس بمقدار ميل، ومع ذلك الناس لا يعترفون. العرق من الناس من يصل إلى كعبي، ومنهم من يصل إلى ركبتي، ومنهم من يصل إلى حقوي، ومنهم من يلجمه العرض، وهم في مكان واحد. هل نقول كيف؟ الرب عز وجل فوق عرش وينزل إلى السماء الدنيا، هنا يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له. هل نقول كيف ينزل؟ هل نقول إذا نزل يخلو منه العرش ولا يخلو؟ هل نقول كيف ينزل ثلث الليل وثلث الليل لا يزال على الكرة الأرضية دائرا؟ نقول أنت في مكانك ما دمت في ثلث الليل فهذا وقت النزول بالنسبة لك، إذا طلع الفجر انتهى وقت النزول بالنسبة لك، وصار وقت النزول بالنسبة لمن كانوا عنك غربا وهلم جرا. وإني أقول لكم أيها الأخوة، الأمور الغيبية لا تقولوا فيها كيف، لأن عقولنا ما تدرك هذا الشيء وحواسنا لا تدرك هذا الشيء، فما دام العقل والحاسة لا تدركه كيف نقول كيف؟ لما جاء رجل الإمام مالك رحمه الله قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ايش قال مالك؟ مالك أطرق برأسه لعظم هذا السؤال، أطرق هكذا حتى علاه العرق، بدأ يصب عرقه، ثم قال يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. شو رحمه الله، سؤال كيف ينزل، سؤال كيف استوى بدعة. إذا قلت كيف ينزل السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر دائر على الأرض، نقول هذا بدعة. عرفت؟ خذ هذه قاعدة عندك يا أخي، كل شيء من أمور الغيب لا تقول فيه كيف، لأن الأمر أوسع من أن يدركه عقله أو حواسه. أفهمت يا أخي؟ إيش قلت؟ فلا يسأل عنه. طيب
لا. يا شيخ أحسن الله إليك، رجل سافر من القصيم إلى الرياض، فقبيل وصوله إلى الرياض أدركت صلاة المغرب، هل يستطيع أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء، علما أنه يستطيع أن يدرك صلاة العشاء في الرياض؟
أي نعم، أقول إذا كان هذا الرجل من أهل عنيزة مثلا أو من القصيم وسافر إلى الرياض وقرب من الرياض، فله أن يصلي المغرب والعشاء جميعا لأنه مسافر، حتى وإن كان يدرك الناس في صلاة العشاء، لأنه ربما يقول أنا إذا وصلت الرياض أكون متعبا وأريد الراحة وما أشبه هذا، نقول اجمع. لكن السؤال إذا كان قد أقبل على بلده وهو يعلم أنه يدرك الوقت الثانية في البلد، فهل يجمع؟ نقول نعم له أن يجمع، لكن ترك الجمع هنا أفضل، لأنه سوف يصل إلى البلد في وقت يدرك فيه الصلاة الثانية في وقتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء، رجل عنده زوجتان، الأولى مطيعة والثانية معاندة، يقول هل أترك حجرا للثانية حتى تتأدب وأذهب لألامة عند الأولى؟
الثانية التي فيها عناد تعتبر ناسية إذا عاندت فيما يجب عليها، وقد قال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه المرتبة الأولى، واهجروهن في المضاجع، هذه المرتبة الثانية، واضربوهن. والآية عامة بين من عنده زوجتان أو زوجة واحدة، فله أن يهجر الأخرى المعاندة إلى أن تحسن أحواله، وإن رأى طريقة أحسن من الهجر فهي أفضل. لكن يقول الشاعر إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. نعم.
بالنسبة لشخص أراد أن يتوضأ للصلاة فنوى بالوضوء التجديد وليس رفع الحدث، وهو يعلم أنه قد أحدث، هل فعل الوضوء يرفع عنه الحدث؟
نعم. فهمتم؟ رجل محدث ثم توضأ يريد التجديد، فهل ارتفع حدثه؟ الجواب لا ارتفع حدثه، لا يرتفع حدثه، لأن التجديد إنما يكون تجديدا إذا كان على طهارة. أما إذا كان على غير طهارة وش يجدد؟ ماذا يجدد؟ فنقول لهذا الرجل إنك إن كنت صليت بهذا الوضوء فأعد صلاتك، توضأ بنية رفع الحدث ثم أعد صلاتك. أما إن كان ناسيا الحدث، يعني جدد على أنه محدث، على أنه غير محدث، ثم بعد أن تجدد ذكر أنه محدث، فهذا يجزئ. نعم.
فضيلة الشيخ حسن الله إليك، شخص توفي بسبب حادث سيارة من السرعة زائد، هل يقال هذا باب من أوجه أو من أبواب الانتحار أو وجه من ذلك؟
هذا ليس الانتحار، لكنه قتل نفسه خطأ. إذا كانت السرعة هذه هي سبب الحادث فقد قتل نفسه خطأ، لأنه لو سئل هل أنت أسرعت لتموت لقال لا. المنتحر لو قيل انتحرت ليش؟ يريد الموت، فهذا ليس بالمنتحر، لكن يقال إنه قتل نفسه خطأ.
شيخ حسن الله إليك، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يقوم الليل استفتح صلاته بركعتين خفيفتين، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يقوم إلى صلاة الليل يستفتح الصلاة بركعتين خفيفتين، فهل يقال دعاء استفتاح عندما يقوم في جوف الليل ركعتين خفيفتين أو بعدها؟
إذا أراد الإنسان قيام الليل فإنه يفتتح القيام بركعتين خفيفتين، ثبت ذلك بالسنة القولية والفعلية، والظاهر أنه يقول دعاء الاستفتاح الذي يكون في التهجد بعد الركعتين، لأن ركعتين خفيفتان ودعاء الاستفتاح الذي في التهجد طويل. هنا
أحيانا يكون مسجد مزدحم.
إيش؟
يكون مسجد مزدحم.
إيش؟
يكون مسجد مزدحم فيه ناس كثيرة.
يكون في ازدحام.
نعم. فهل لي أن أمر بين يدي المصلين في هذه الحالة؟ ثم هل يجوز لي أن أمر بين يدي المصلي الصغير سواء كان المسجد مزحوم أو غير مزحوم؟
المرور بين يدي المصلين إذا كانوا مأمومين ما في بأس، سواء كان المسجد مزحوما أم غير مزحوم. ها؟
بعد صلاة يكون الناس
يسلمون. لا، إذا كان الناس يصلون بعد الصلاة فلا يجوز أن تمر بين أيديهم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وماذا تظن 40؟ جاء في رواية البزار 40 خريفا، خريفا يعني سنة. نحن نقول للأخ اللي بيمر لا تبكى 40 سنة، نطلب منك 40 دقيقة فقط، إلا إذا كان المصلي في ممر الناس، يصلي عند الباب الناس لابد أن يخرج، فهذا لا حق له. وكذلك إذا كان المصلي يصلي في مطاف الناس، في المطاف، فإن المطاف حق لمن؟ للطائفين. المطاف حق للطائفين، فإذا صار الإنسان مثلا يصلي في المطاف والمطاف معروف أنه مزدحم الناس يطوفون، فلا حق له، مر بين يديه ولا تبالي، حتى لو ردك ادفع. هنا
يا شيخ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنث في النازل، وهذه الأيام تكثر النوازل سواء على مستوى الأمة الإسلامية أو على أفرادها، فما الضابط في الدعاء في هذه النوازل؟
الذي أرى أن القنوت ينبغي أن يقيد بما ذكره بعض العلماء أنه لا يقنط إلا الإمام، وهو مذهب الحنابلة. الحنابلة يقول في النوازل لا يقنط إلا الإمام، غير الإمام ما يقنط، الإمام أو نائبه مثل القضاة. وعلّل ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ولم تقنط المساجد الأخرى، ما نقل أنها قنتت، لكن الصحيح أنه يقنط الإمام ونائب الإمام وإمام المسجد والمصلي منفردا. لكن نظرا إلى أن
من فضلك اقلب الشريط.